أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1126، يقول السيد: يضم النخل بعض إلى بعض وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو أكثر. يعني شخص عنده، مثلا شخص الأول عنده مكان واحد بنخل نخل وهذا النخل التمر مالته صار مثلا نصاب، هذا بعد ما عندنا شيء، مكان واحد، إدراك واحد، زين، وهكذا. الصورة الثانية، لا، رجل عنده نخل في أكثر من مكان، عنده مثلا في البصرة وعنده في الناصرية، زين، في البصرة وفي بابي، لا فرق سواء كان في مكان واحد أو في مكان متعدد ما دام أن كلا النخلين لعام واحد. وكذلك إذا كان الإدراك يختلف، يعني أدرك النخل في الشهر الأول والنخل مال البصرة، وفي الناصرية مثلا الإدراك صار مثلا بالشهر الثاني، زين، تفاوتت في الإدراك، يقول لا فرق ما دام اللحاظ لعام واحد، فبالتالي إذا نضم الجميع بعضه لبعضين وكان المجموع النصاب، بالتالي إطلاقات الأدلة بدل الإجماع يجب الزكاة. فلهذا قال: يضم النخل بعض إلى بعض وإن كان في أمكنة متباعدة فضلا عن المكان الواحد اللي هو القدر متيقن، وتفاوتت في الإدراك فضلا عن إذا كانت إدراكها في وقت واحد. لكن بعد هذا المدار، هذا المستند، هذا الملاك، بعد أن كانت الثمرتان، يا ثمرتان، يعني ثمرة النخل في مكان الأول عن ثمرة النخل في مكان ثاني، زين، لعام واحد ولو تفاوت الإدراك وإن كان بينهما شهر أو أكثر كما مثلنا. هذا الأمر الأول ما يترط بالنخل. بعد شي يقول السيد، يقول لا نتعدى، احنا كلامنا وين؟ بالغلات، يعني ما مختص بالتمر والنخل، لا، وكذا الحكم في الزروع، يعني الحنطة، الشعير، مثلا واحد زارع حنطة في محافظة وحنطة أيضا في محافظة ثانية، المجموع يكون نصاب، نفس الكلام، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة، فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كل واحد منها. عندما نأتي للحنطة في بلد ألف نجده ثلاثة أرباع النصاب، لكن في بلد باء نجده مثلا نصف النصاب، المجموع نصاب وأكثر، فالجواب تجب الزكاة. المستند لهذا الكلام في كلا الشقين، يعني التمر ثم الزروع، الدعية عليه الإجماع، إجماع المسلمين، والدليل عليه إطلاق الدليل في النصوص في وجوب الزكاة، فإن الميزان هو الفصول إلى النصاب، الوصول إلى النصاب، متى ما وصلنا إلى النصاب لعام واحد فتجب الزكاة. ثم السيد الله حفظه يذكر شقا آخر فيه إشكال: وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين وكان المجموع يبلغ النصاب. لا، هذا مو هنا ثمر لنخل في عامين، في عام واحد هو يثمر مرتين، فهل هذا بحكم العام الواحد؟ هو فعلا في عام واحد، أو بحكم العامين؟ فبالتالي إذا كان ثمر الأول ليس بنصاب والثاني كذلك ليس بنصاب فلا يجب، يعني حتى لو كان المجموع هو النصاب، هل هو بمعنى هل الثمر المتعدد لعام واحد نخل يثمر مرتين هل هو في حكم العامين فنشترط النصاب في كل منهما على حده أو لا؟ السيد الله حفظه يقول احتياط وجوبي. وإما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين وكان المجموع يبلغ النصاب، إذا كان كل واحد يبلغ النصاب ما عندنا مشكلة، سواء قلنا أنهما أن الثمرتين نعم لهذه السنة يثمر مرتين في هذه السنة، سواء قلنا أنه بحكم العام أو بحكم العامين، ما دام كل واحد نصاب، الكلام إذا كان المجموع هو النصاب دون أحدهما. يقول وكان المجموع يبلغ النصاب دون كل واحد منهما فثبوت الزكاة مبني على الاحتياط اللزومي. ليش؟ بدعوى صدق التعدد، هكذا المستند، بدعوى صدق التعدد واحتمال كونها في حكم ثمرة عامين. فإذا كانت ثمرة عامين، الثمرة الأولى زين ليس بنصاب، الثاني ليس بنصاب، فلا تجيب. الجواب هنا رده مجرد الاحتمال لا أثر له. ليش؟ لأن المدار على العام الواحد، فهذا عام واحد، وقبل قليل ذكرنا التفاوت بحسب الأشهر بين الثمرتين ما دام كان لعام واحد، بالتالي هذا والمجموع نصاب تجب الزكاة. فلهذا السيد قال احتياط لزومي. جيد، مسألة 1127. يقول السيد لا يجب إخراج زكاة الغلات من عينها. سيأتي إن شاء الله في أحكام الزكاة لعله مسألة نعم مسألة 1162. هناك دعاوى ومسائل خلافية في هذه المسألة، أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو هو بالذمة، وهكذا أكو بعد يعني مسائل خلافية. السيد الله حفظه يقول لا يجب إخراج زكاة الغلات من عينها، بمعنى أنه الأصيل هو أن الواجب وين؟ في عين الزكاة، لكن دل الدليل على أنه لا يجب الإخراج من نفس العين. صحيح هو الواجب وين يتعلق؟ بالأصيل بالعين، لكن يجوز إخراج الزكاة منين؟ من خارج العين. فبالتالي إذا واحد عنده 1000 كيلو حنطة، مو واجب يطلع نصف العشر أو عشر من نفس الحنطة، يقدر يشتري حنطة زين، أو عنده حنطة قديمة مخمسة مزكاة كذا زين، أو لم يتعلق بها الخمس، لم يتعلق بها الزكاة، ويطلع من عند حنطة أخرى. الدليل على ذلك الاتفاق والإجماع على ذلك من هذه الجهة طبعا زين. أما من جهات أخرى سيأتي الكلام عنها تفصيلا في مسألة 1162 كما ذكرنا زين. بعض النصوص ولكن فيها كلام، والسيرة الجارية بين المتشرع على أنه السيرة مبتني على أنه يخرج الزكاة من عين أخرى، لكن هنا يقول بل يجوز. فإذن هاي النقطة الأولى، أنه الزكاة تتعلق بالحنطة، لا يجب إخراج الحنطة من نفس العين، يجوز إخراج حنطة من عين أخرى، هاي النقطة الأولى. بل يجوز دفع قيمتها أيضا، إذا كان الحنطة مثلا 1000 كيلو وكان الواجب عشور، فنطلع مثلا 100 كيلو، 100 كيلو بالنسبة للألف عشر زين، أو 10% الظاهر، يعني الظاهر 10 كيلوات، المهم العشر زين، العشر يعني 10%، فكل 100 نطلع 10 زين، إذا هو 1000 نطلع 100 جيد، 100 زين، 100 قلنا مو واجب نطلعها من نفس الألف، نقدر نطلعها من عين أخرى زين، هاي ذكرناها. القضية الثانية لا، مو إلا نطلع 100 من نفس العين ومن عين أخرى، نقدر نطلع قيمة 100، نسأل بالسوجية قيمة 100 كيلو من الحنطة، قالوا 50,000، نقدر نطلع 50,000. قال بل يجب دفع، بل يجوز دفع قيمتها أيضا. الآن سؤال آخر، أنتم ذكرتم أنه لا يجب إخراج العين الزكوية الزكاة من نفس العين الزكوية، يجوز إخراجها من عين أخرى، حنطة طلع حنطة من مكان آخر ومن عين أخرى، بل أكثر من ذلك، مو إلا نطلع حنطة جيد قيمة الحنطة الواجبة عليها 100 كيلو، نطلع قيمتها بالنقود زين، نقدر نطلع قيمتها بغير النقود؟ السيد الله حفظه قال احتياط وجوبي، الاقتصار على النقود، فما يصير نطلع قيمة حنطة من طعام آخر، مثلا 100 كيلو حنطة نطلعها من نفس العين واضح، من عين أخرى جيد، ثمنها 50,000 دينار جيد، أما أطلع قيمتها بحسب طعام آخر، حنطة طلع ملابس المكان، جيد قيمتها 100,000، ملابس تجيب قيمة 100,000، يصير لا ما يصير احتياط وجوبي. قال ولكن الأحوط وجوبا أن يكون ذلك بالنقود دون غيرها من الأموال. هسه ليش احتياط وجوبي؟ الظاهر الوارد في النصوص هو النقود زين، فلا يوجد جزم بالتعدي وعدم الخصوصية، لا أكو مجال ولكن احتياط وجوبي، يعني السيد الله حفظه لم يجزم في هذا احتياط وجوبي. هذه هي المسألة. إذن هاي المسألة بينت لنا ثلاثة أحكام. الحكم الأول أنه لا يجب الإخراج من نفس العين، فيجوز إخراج من عين أخرى. فإذا كان متعلق الزكاة مثلا بالتمر، مو لا طلع من نفس التمر، طلع أجيب من تمر آخر. زين. الحكم الثاني لا يجب إخراج التمر أصلا، لا من نفس العين ولا من عين أخرى، قيمته من النقود. الحكم الثالث لا، لأنه هل يجوز أن نطلع قيمته من غير النقود؟ احتياط وجوبي، لا ما يصير. نعم. مسألة 1128، يقول السيد إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب. أنا عرفنا متى يتعلق الوجوب، مع صدق التمر والحنطة والشعير. موجي إذا صدق الحنطة في ملك المالك ثم مات، نقول الجواب بمجرد التعلق يكون المستحق شريك مع المالك، فإذا مات المالك زين وجب على الوارث إخراج الزكاة. ليش؟ هذا مقتضى الشركة، لأنه بالتالي تعلق وجوب الزكاة وهو حي، فصار المال اللي هي العين الزكوية مشتركا بينه وبين المستحق، والمال المشترك زين هو مو مالك كل مالك، من عنده مثلا نسبة 90% و 10% للمستحق. فإذا مات الوارث يجب أن يخرج النسبة 10 أو نصف عشر المن للمستحق على القاعدة، وجب على الوارث إخراج الزكاة. هذا الحكم الأول. وأما إذا لو مات قبل تعلق الوجوب، يعني المالك حنطة شعير تمر زبيب قبل أن يصدق عليه تمر، بعده قبل اللي يزغ عليه حنطة بعده أو شعير أو زبيب، يعني العنب قبل اللي يزغ عليه العنب مات، نقول هذا المال ليس هو شريك بينه وبين غيره، لم يتعلق به الوجوب. إذن متى تعلق الوجوب؟ يتعلق في حصة الوارث. زين، هذا واضح لأنه مات قبل تعلق الوجوب. إذا تعلق بحصة الوارث، نجي كل وارث إلى حصة، نجي حصة وارث ألف، إذا كان عنده نصاب وتعلق به الوجوب وهو حي الوارث فتجب. إذا لم يتعلق، إذا لم يكن نصاب فمو واجب. فقد يكون بعض الورثة يتعلق به الوجوب وهو نصاب فيجب، بعض الورثة لا ما يكون نصاب. يعني من جينا وزعنا التمر الزبيب الحنطة على الورثة، نجد أن كل واحد حصته ماكو نصاب فمو واجب على الكل. أو مرة وزعنا ولقينا كمية هواي، كل واحد نصاب واجب على الكل، كل من واجب على حصته تحقق الموضوع. ومرة لقينا بعض الورثة يتحقق عنده النصاب دون بعض. ليش؟ لأن بعض الورثة مثل الزوج يأخذ نصف فيتعلق وتحقق النصاب، بعض الورثة يأخذ سدس ما يتعلق به النصاب، قليل جدا. فالذي يتعلق في الوجوب في حصته وهو نصاب يجب دون غيره على القواعد. قال وأما لو مات قبله، قبل تعلق الوجوب، فبالتالي مو واجب على المورث، ولم يكن شريكا هو والمستحق، لم يتعلق الوجوب في حص في ملكه قبل أن يموت، لا، وانتقل إلى الوارث. فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب، ما شاء الله هذا عنده، أما كلهم مرثة خمسة، زين، مثلا عندي خمسة أولاد وهو عنده 5000، بس بعد ما متعلق الوجوب ومات كل واحد إلى 1000، نقول لك كل واحد نصاب، واضح بعد. وواجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبة. ليش؟ لتحقق الموضوع لكل واحد. الصورة الثانية، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر، مثلا أمه موجودة إلها سدس، البنت موجودة واحدة إلها نصف، النصف وين والسدس وين؟ النصف 3 أضعاف الأم، فالأم إلها مثلا تطلع مثلا 500 والبنت 1500، فالخمسمية ما عليها لأن مو نصاب، إلا قلنا 748 على ما أعتقد، 748 مو صحيح؟ أي 847، نعم 847. زين. الصورة الأخرى، وإن لم يبلغ نصيب أحد منهم، مو قلنا وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب آخر، وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر. ليش؟ بلغ نصيبه تحقق الموضوع، دون الآخر لم يتحقق الموضوع. الصورة الثالثة الأخيرة، وإن لم يبلغ نصيب أحد منهم، إذا وزعنا للأريث الزوجة تطلع مثلا عليها إلها كذا كذا، المهم كلهم كل واحد حصته ما تبلغ 847، هذا 600 وهذا 500 كيلو وهذا 400، فبالتالي لا يجب على احد منهم ليش لعدم تحقق الموضوع. بعد واضح هذا. اذا هذه المساله عباره عن شقين، تاره يتعلق وجوب الزكاه قبل ان يموت، فبالتالي صار المستحق شريكا مع المال قبل ان يموت، فاذا مات على الورثة يخرجون حصة المستحق اللي هي 10% ونصف العشر، والباقي الله يصير إرث. إذا لا لم يتعلق الوجوب، مات قبل يتعلق الوجوب، فبالتالي انتقل إلما للورثة كل من حصته. إذا فبالتالي متى وين يتعلق؟ يتعلق في حصة الورثة. فإذا تعلق بحصة الورثة كل واحد من الورثة إذا بلغ النصاب واجب، إذا ما بلغ النصاب مو واجب. بعد مسألة أخرى، شق آخر، أنه يقول لا فرق في انتقال العين الزكوية بالإرث كما كنا نتكلم أو بغير الإرث مثل الشراء زين أو الهبة. يعني شخص وهب عين زكوية إلى أخويه أو إلى صديقيه أو إلى أصدقاء الأربعة، مرة يوزعها بالتساوي، نقول إذا تعلق قبل الهبة فتجب على الموهوب زين، ما تنتقل للموهوب له أصلا، ما تنتقل لأنه مو ملكه، 10% مو ملكه. فتعلق عندي الزكاة، تعلق الوجوب الزكاة عندي قبل لا أهب، فبالتالي من أهب الهبة صحيحة وين شي تكون؟ فيما أملك مو في المال المشترك. أما إذا تعلق الوجوب وين؟ بعد الهبة، بعد القبض، فنجد الموهوب له. إذا كان حصة كل واحد منه مصاب تجب، إذا ماكو مو واجب. قال وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشرائي أو الهبة. زين، مسألة 1129، يقول السيد إذا اشترك اثنان أو أكثر، ثلاثة خمسة في غلة، غلة كما في المزارعة، إن شاء الله يجينا باب المزارعة عن قريب، بس مو هنا بالجزء، بالجزء الثاني. هسه نحن في إيجارة، لعله ست مباحثات، خمسة أو سبعة ننتهي ندخل في المزارعة. كما في المزارعة وغيرها اشتركا. زين، لم يكفي في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب مشتركين، وطلع الغلة طلعت مثلا 1100، بس كل واحد حصته شقد مثلا 550، إذا كل واحد حصته ماكو نصاب. وإحنا المدار في وجوب الزكاة أن يكون نصاب الشخص الواحد، الملكية يكون واحدة، يلا يجيب. فهنا المجموع لشخصين نصاب، فنطي كل واحد حصته يطلع مو نصاب ومو واجب، لا على هذا ولا على هذا. نعم، إذا كان حصة أحدهما دون الآخر تكون نصاب، فتجب أن من بلغت حصته النصاب، يعني واحد من اثنين، واحد حصته ثلثين واحد حصته ثلث، أبو الثلثين صار عنده 1200، أبو الثلث حصته 600، فبالتالي أبو 600 ما عليه، أبو 1200 عليه، لأنه 1200 يعني قلنا 847. زين، فلهذا قال لم يكفي في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده. زين، مسألة 1130، إذا اختلفت أنواع الغلة. زين، الغلة حنطة، شو قسم منها جيد، قسم منها رديء، أو كلها رديء، أو كلها جيد. زين، أكو جيد وأكو أجود، يصير نطلع الجيد من الأجود، يصير نطلع الرديء عن الجيد، يصير وهكذا. هاي تقدم عندنا في باب الأنعام وفي باب النقدين أيضا. يقول هنا سيد يجوز دفع الجيد عن الأجود، عندي هذا الحنطة جيد جدا وعندي حنطة جيد، يصير أطلع الجيد عن الجيد جدا. ليش؟ أطلاقات الأدلة. بالتالي الجيد الموجود هو جزء من العيان الزكوية التي تجيب عليه، فهذا فرد يمتثل به. زين، والرديء عن الرديء، كل رديء الحنطة أطلع رديء. ليش؟ لأن الواجب هو الأصل متعلق بالعين، أطلع من نفس العين، فمو واجب أطلع من عين أخرى. ثلاثة، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيد عن الأحوط لزوما. هذا لا يجوز دفع الرديء عن الجيد على الأحوط لزوما، إذا كان كل جيد فما يصير نطلع الرديء، هذا احتياط وجوب تقدم عندنا، ذكرنا هناك المستند. إذا كان بعض جيد بعض رديء، الظاهر هاي المسألة تشمله. ليش؟ لم يفرق السيد بين أنه قال لا يجب دفع الرديء عن الجيد سواء كان الجيد كل جيد أو بعض جيد وبعض رديء، الظاهر تشمل المصداقين. وهناك صرح السيد في الأنعام، قال إذا كان كل رديء كل جيد فتوى من تصير طلع رديء، إذا كان بعض جيد وبعض رديء احتياط وجوب ما يصير طلع رديء. زين تقدم في مسألة 1105. هنا يقول السيد ولا يجوز دفع الرديء عن الجيد على الأحوط لزومين. جيد. مسألة 1131 يقول السيد إذا باع الزرع زرعة أو الثمرة الزرع يعني حنطة والشعير والثمر التمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه على البايع أو قبل تعلق الزكاة حتى تكون على المشتري لأن يعني تعلق الوجوب راح يصير إذا لم يكن على البايع في زمن البيع يكون في زمن في حق المشتري في ملك المشتري. يقول ألم يجب عليه شيء؟ أنا بعيد وبعد الحنطة وكان مقدارها نصاب بس المشكلة أنه شكيت أن البيع كان قبل التعلق الوجوب فمو واجب علي أو بعد تعلق الوجوب فواجب علي المالك البايع. الجواب لم يجب عليه شيء. ليش؟ مقتضى الأصل الموضوعي هو عدم الموضوع عدم كونه زين عدم تعلق الوجوب في ملكي بل مقتضى الأصل الحكمي وهو البراء عن الوجوب حتى إذا علم زمان التعلق. أنا أدري زمان التعلق واحد واحد صار عندما صدق التمر أو صدق الحنطة أو الشعير زين أو التمر الزبيب لكن شكيت زمان البيع قبل واحد واحد وبعد واحد واحد هاي مسألة سيالة مقررة في علم الأصول زين وذكرناها عدة مرات في عدة أبواب من الفقه اللي تبحثنا به زين لا فرق في معلومة التاريخ ومجهولة في المتعاقبين من الحادثين زين. هذا كله وين بالنسبة للبايع؟ البايع باع أو شك أن تعلق الوجوب كان قبل البيع فيجب عليه أو بعده قلنا لا يجب أصل موضوعي وأصل حكمي براءة وأصل موضوع العدم زين. أما إذا كان شك في المشتري وأما إذا كان الشاك هو المشتري المشتري شك أنه من اشتريت كان قبل تعلق الوجوب فواجب عليه وبعد تعلق الوجوب اشتريت فيكون واجب على البايع. يقول فإن علم بأداء البايع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق زين لا يجب عليه إخراجها بعد واضح ما طول صار عنده علم بأن البايع هو دفعها زين على تقدير رحم العمل على الصحة على تقدير أنه شنو التعلق وين صار بعد البيع بالتالي مو واجب عليه بعد هذا واضح علمه وإلا ما عندي علم أنه أطي ما أطي اتعلق قبل بعد وإلا وجب عليه علي من على المشتري. لماذا؟ الجواب الحكم يعني المستند بالمباني إذ بعد التعلق يكون مقتضى الاستصحاب عدم أداء المالك زين الاستصحاب عدم أداء المالك فبالتالي يجب الأداء. هسه ما أدري مأدي المالك وما مأدي المالك مأدي البائع وما مأدي المايع على تقدير أنه تعلق قبل البيع الأصل عدم الأداء. إذا الأصل عدم الأداء استصحاب إذن إذا عدم الأداء فتجب عليك أيها المشتري وإلا لأنه هو متعلق بالعين وجب عليه حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيبيع هاي ذكرناها ما لها أصلا هذا إطلاق من حيث الاستصحاب. جيد. إذا فرق بين البائع والمشتري البائع الأصل الموضوعي والحكم معه فمو واجب عليه المشتري الأصل وهو الاستصحاب ضده زين فتجب عليه إلا إذا علم أن البائع قد أدى بعد هذا بحث آخر واضح. مسألة 1132 يقول السيد يجوز للحاكم الشرعي باعتبار هو ولي المستحق ولي الفقير ولي المسكين وهكذا ووكيله وكيل الحاكم الشرعي ما دوم عنده خرص يعني تخمين ثمر النخل التمر والكرب العنب بمعنى تخمين كمية الحاصيل يصير يخمنون هو الواقع. قلنا احنا يجب متى يجب ومو يجب بعد من وجب الاخراج احنا قلنا عندنا وجوب التعلق وجوب الاخراج وجوب التعلق صدق الحنطة صدق الشعير صدق التمر صدق العنب وجوب الاخراج عند اختطاف الثمر من التمر والزبيب زين وحصد وتصفية الحنطة والشعير من التبن قلنا هكذا بس يصير قبل ذلك نقول يصير من خلال التخمين مو احنا ما ندري مش مدري ان هذا الثمر موجود او يصدق عليه تمور وقبل لا اشتثه زين ما ادري ايش قد يطلع 1500 1400 1300 فبالتالي يجوز التخمين والخرس يوم يجوز. السيد الله يحفظه يقول الحاكم الشرعي او وكيله يجوز ان يخمن ليش المستند الإجماع طبعا، بالإضافة لجملة من النصوص الجواز، جواز التخمين، صفحة 447 جزء الرابع جزء السادس المباني، بالإضافة لأن الجواز هو أصل مقتضى القاعدة. ليش؟ لأن هو التخمين أحد طرق معرفة المقدار. فما دام أنه الحاكم الشرعي وكيله زين يخمنون، والتخمين قلنا طريق أمارة لمعرفة المقدار، بما أنه لعله الحاكم الشرعي وكيله من أهل الخبرة، أو نفسه هو البايع، نفسه مو البايع عفوا المالك عين الزكوية هو من أهل الخبرة، فيجوز له أن يخمن. ليش؟ لأن إحنا التخمين طريق لمعرفة المقدار، ما دام طريق زين بالتالي يمكن الاعتماد عليه، نحن مقتضى القاعدة طبعا بالإضافة للإجماع والنصوص. فإذا خمننا بأنه هذا التمر اللي عنا خذلنا عندك 100 نخلة 1500 زين، أو عليك عشر فتعطيني مثلا 150، إذا نصف العشر تعطيني 75 كيلو زين، هذا على القاعدة. قال بل يجوز ذلك للمالك نفسه، بيان نفس النقطة، باعتبار أن مقتضى القاعدة أن التخمين طريق للعلم بالوزن أو الاطمئنان بالوزن، وهذا يكفي، إما لكونه كون منه الحاكم الشرعي وكيله المالك بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه رجوع المالك مثلا إليهم إلى أهل الخبرة، بعد هذا صار طريق لمعرفة شنو الوزن. زين شنو فائدة الخرص التخمين؟ يقول فائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن ما لم ينكشف الخلاف. مرة أنت تنزل التمر وتوزنه يطلع 1500، هذا مصداق واضح، عرفنا المقدار، نطلع مثلا 150 إذا كان عشر. ومرة لا، أو هو على النقل الآن من أهل الخبرة أخمنه، والتخمين أحد طرق معرفة المقدار، لا فرق بين هذا وهذا. فإذا فائدة التخمين يمكن الاعتماد عليه من حيث إخراج الزكاة بلا وزن ولا كيلين. طبعا هذا هاي الثاني باعتبار طريق ما لم ينكشف الخلاف، لأنه طريق وأمارة، فالأمارة قد تكون مخطئة وقد تكون أمارة صحيحة. الأمارة حجة ما دام أنهم رجعوا إلى أهل الخبرة وقالوا هذا هل قد يطلع 1500 كاب، بعد ما يحتاج وزين. لكن لو وزنت وأني مخمنت 1500 1500 كيلو زين، وتبين 1300، الواجب أدفع 1300 اللي هو 130 إذا عشر زين، مو واجب أدفع 1500. ليش؟ لأن طلعت الأمارة خاطئة، فالواجب هو الواقع، الأمارة كاشفة عن الواقع وحجة ما لم ينكشف الخلاف. إذا انكشف الخلاف نحن والواقع، فبالتالي نحن والتخمين 1500، أطلع 150 10%، لكن بعدين من نزلت أطلع 1300 ما أطلع الواجب، الواجب ما أطلع الزايد، أطلع فقط 130 مو 150، والعكس بالعكس، إحنا خمناه 1500 فلازم أدفع 150، بعدين طلع هو 1700، لازم شد أدفع، أدفع الزائد الناقص اللي هو 200، يعني شنو؟ أعطي 170. قال وإن انكشف لم يجب دفع الزكاة الزائد، اللي هو إحنا خمنا 150 طلع 130، فمو واجب أدفع 20 زيادة، إن كان الخرص زائد فعلا، إحنا خمنا 150 وطلع 130، ويجب دفع الباقي إن كان ناقص، خمنا 130 طلع 150، كون أدفع 20 زين، كل ذلك على القواعد. هذا تمام الكلام في المبحث الثالث، وهو زكاة الغلات الأربعة. المبحث الرابع زكاة مال التجارة. يا بأول شيء خلينا نشوف شنو مال التجارة زين، وبعدين أنه شنو المستند في وجوب الزكاة. قال وهو يعني مال التجارة، المال الذي يتملكه الشخص بعده بعقد، بعقد المعاوضة، مو يتملك بالأريث هاي مو معاوضة، ولا يتملكه بالهبة هاي مو معاوضة زين، ولا يتملكه بالإبراء هاي مو معاوضة، لا، المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة عن بيع وشراء مثلا زين، المعاوضة عن من البيع وشراء قاصدا، الشرط الثاني به الاكتساب والاسترباح، يتكسب يستربح. هنا يقول السيد، هسه عرفنا هذا شنو مال التجارة. مال التجارة يعني أول شرط كون ملكه بمن؟ بالمعاوضة. اثنين يقصد به الاسترباح والتكسب، هذان شرطان حتى يصدق على المال مال التجارة زين. فيجب على الأحوط، هذه النقطة الثانية قلنا عرفنا شنو مال التجارة، نشوف شنو حكمه، واجب الزكاة أو مو واجب. السيد يقول ويجب على الأحوط أداء زكاته. طبعا احنا المشهور عنده الزكاة تتعلق بالأعيان الزكوية التسعة، الغلات الأربعة، الأنعام الثلاثة، النقدان تسعة. أما مال التجارة احتياط استحبابي أو استحباب، استحباب كما ورد في النصوص، لكن السيد يرى أنه هذا مو استحباب، يفهم منه الوجوب ولكن على مستوى الاحتياط. هناك نصوص، ظواهر النصوص هي واجبة، صفحة 347 الجزء السادس المباني، هاي أيضا ذكرناه هناك في تعداد ما يجب عليه ما يجب فيه الزكاة ذكرنا هناك. ولكن الدعية التسالم والاتفاق على عدم الوجوب، فالنصوص ظاهرة في الوجوب، التسالم، الدعية، الإجماع على عدم الوجوب المشهور. فلهذا السيد لم يلزم بالفتوى وبوجوب الزكاة بل احتاط وجوبا، فيجب على الأحوط إداء زكاته يا بشقد، وهي ربع العشور. زين، ربع العشر يعني لا عشر ولا نصف العشور. زين، 2.5%. زين، مسألة أنه هاي المسألة الأخيرة في باب زكاة المال التجارة. زين، تبين لنا الشروط العامة والشروط الخاصة. الشروط العامة تقدمت، يقول السيد مسألة 1133 وفي وجوب الزكاة في مال التجارة مضافة إلى الشراط العامة المتقدمة. يا بشنو الشراط العامة المتقدمة؟ أولا الملكية الشخصية على مدار السنة. اثنين البلوغ والعقل، فغير البالغ وغير العقل مو واجب إلا إذا بلغه الآن، تجب عليه من الآن يعني يستمر الآن. التمكن من التصرف، هذه الشروط الأربعة، ملكية شخصية شرط عام، البلوغ والعقل أيضا شرطان عامان. ثلاثة، التمكن من التصرف، هاي شروط عامة. أكو شروط خاصة؟ نعم، أولا النصاب. يا بشقد النصاب مال التجارة؟ حتى لو مليون دينار؟ قال لا، نصاب أحد النقدين المتقدم. زين، فنصاب أحد النقدين ذكرنا بالنسبة للذهب والفضة، الذهب 15 مثقال أو 105 ذهب، والفضة 105 مثقال. متى ما كان المال يساوي 15 مثقال ذهب أو 105 مثقال فضة فتجب الزكاة. أما إذا كان لا يساوي 12 مثقال ذهب أو 100 مثقال فضة فلا تجيب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح، هاي الأموال اللي كاسبها بالمعاوضة وعادها للتجارة والتكسب موجودة بعينها من حين قصد الاسترباح لمدة سنة كاملة، مضي الحول، هاي الشرط الثاني، وإلا إذا تبدله ما يصير. زين، ثلاثة، بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القنية الاقتناء أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة. الشرط الثالث. الشرط الأخير، أن يطلب برأس المال، أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، يعني من عارضة للبيع والتكسب، إما برأس ماله أو بزيادة عليه. أما لو طلب، فلو طلب بنقيصة أثناء السنة هذا ما يصدق عليه استرباح، لم تجب فيه الزكاة. هذه الشروط الأربعة الخاصة هو حسب ما يفهم من النصوص في باب النصوص اللي توجب زكاة المال. إذن المبحث الرابع والأخير وهو زكاة مال التجارة، بينا شنو معنى مال التجارة، بينا أنه واجب على نحو الاحتياط الوجوبي، بينا الشروط الخاصة بالإضافة للشروط العامة. نعم، يبقى عندنا مقصدين، المقصد الثالث أصناف المستحقين، والمقصد الرابع أوصاف المستحقين، وفصل آخر بقية أحكام الزكاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم.